أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور منها. يذكر المصنف هنا أمرين يختلف بها المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي. الأمر الثاني الذي يذكره وللمحقق النائيني ويشكل على الأمر الثاني بحسب ظاهره، ويقول بأن هناك معنى أعمق سيأتي بالحلقة الثالثة. أما الأمر الأول الذي يختلف فيه المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي، فهو أن المعنى الحرفي والنسبة، والنسبة هي أمر يتقوم بالطرفين، وعليه لا يمكن لحاظها من دون طرفيها، فلا بد في لحاظ الأمر الحرفي من أن يلحظ في ضمن طرفين. لما ذكرناه بالأمس من أن المعنى الحرفي هو أمر نسبي ربطي، حقيقته الربط، ذاته الربط، لا شيء ثبت له الربط. فإذا كان حقيقته الربط وذاته الربط، إذن لا يمكن أن يلحظ ويتصور من دون ماذا؟ من دون الطرفين، إذ لا ربطه من دون ماذا؟ من دون الطرفين، إذ لا نسبته من دون الطرفين. فالمعنى الحرفي هو معنى لا يمكن لحاظه إلا في ضمن طرفيه، وهذا بخلاف المعنى الاسمي. المعنى الاسمي معنى استقلالي، يمكن أن يلحظ شنو؟ بنفسه، من دون حاجة إلى لحاظ الطرفين أو الطرفين معه. هذا الفارق الأول. قال: ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور منها. أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، فلا يمكن أن يلحظ دائما، لا يمكن أن يلحظ إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة، فذاك يلحظ في ضمن لحاظ الطرفين، فلا يلحظ بصورة مستقلة، أما هذا يلحظ بصورة مستقلة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه، من أن الحروف معانيها إيجادية، بينما الأسماء شنو؟ إخطارية. يقول المصنف بأن المستفاد من تقريرات بحثه، مقرري بحثه المستفاد منهم، أن المراد من الإخطارية في الأسماء وأن الأسماء تدل على معان، هاي المعاني موجودة في مرحلة سابقة على الكلام. عندما تقول كتاب، لفظ الكتاب يدل على معنى الكتاب، هذا المعنى صورته، هذا المعنى موجود في الذهن سابق قبل الكلام، في مرحلة سابقة على الكلام هذا المعنى موجود. وهذا لفظ الكتاب لا يوجد هذا المعنى، وإنما مجرد ماذا يكون سببا لإخطاره ولحضوره، هو موجود في الذهن إلا أنه مغفول عنه. فعندما يأتي هذا اللفظ يخطر ماذا؟ ذلك المعنى. فلذا الأسماء معانيها ليست إيجادية، ليست لا توجد شيء لم يكن موجودا، وإنما معانيها موجودة في مرحلة سابقة على الكلام، واللفظ مجرد ماذا يوجب إخطار ذلك المعنى. هاي معنى الإيجادية، عفوا معنى الإخطارية في الأسماء. وأما الحروف فمعانيها إيجادية، والمقصود من الإيجادية أن الحروف توجد معنى وتوجد شيء لم يكن موجودا في مرحلة سابقة على الكلام، وإنما يوجد ذلك الشيء بنفس الكلام، بنفس الكلام يوجد. وذلك باعتبار أن الحروف معانيها كما ذكرنا هي الربط بين مفردات الكلام، وهذا الربط لم يكن حاصلا في مرحلة سابقة على الكلام، وإنما هذا الربط يحصل بنفس ماذا؟ هذا الكلام. فعندما يقال زيد عالم، هذا الربط والنسبة إنما حصلت بنفس هذا الكلام، ولم تكن موجودة فماذا؟ في مرحلة سابقة على الكلام. ولذا الحروف تكون معانيها ماذا؟ إيجادية، توجد شيء لم يكن موجودا في مرحلة سابقة على الكلام، بخلاف الأسماء معانيها إخطارية، إن تلك المعاني موجودة في ماذا؟ في مرحلة سابقة قبل الكلام. والأسماء مجرد تسبب ماذا؟ إخطار تلك المعاني. يقول هذا هو الذي يفهم من الإيجادية والإخطارية في تقريرات بحث الشيخ النائيني، إلا أنه هذا المعنى غير صحيح المصنف يقول. نحن لا نسلم أن الحروف معانيها إيجادية بهذا المعنى، إذ أن الحروف أيضا تدل على شيء موجود في مرحلة سابقة على الكلام كالأسماء، كالأسماء. فكما أن الأسماء تدل على معنى سابق على مرحلة الكلام، كذلك ماذا؟ كذلك الحروف، فكذلك المعنى الحرفي. فنحن نسلم بأن معنى الحرف الربط والنسبة، نسلم هذا ما نكره، إلا أن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الإيجادية التي ذكروها. فإن الحروف معانيها الربط والنسبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن إنما توجد الربط والنسبة بسبب دلالتها على معنى، وهذا المعنى شبيه موجود في مرحلة سابقة على الكلام. المصنف عند عبارة بالبحث هكذا يقول، يقول إن الحروف أو إن الحرف لا يوجد الربط الكلامي بالمعجز، الحروف ما توجد الربط الكلامي بين المفردات، ما توجده بالمعجزة، وإنما يوجده باعتبار الدلالة على معنى. مو هذا الحرف دل على معنى، وهذا المعنى هو النسبة والربط، صح لو لا؟ وإنما يوجده، يعني يوجد الربط الكلامي باعتبار الدلالة على معنى. فالربط في عالم الكلام انعكاسي للربط في عالم قبل الكلام. إذا هناك ربط في عالم قبل الكلام، عالم المعنى والتصور، وهذا اللفظ ماذا يدل عليه؟ يدل على ذلك المعنى. ولولا الربط في عالم آخر، يعني غير عالم الكلام، كيف يوجد فيه لفظ فيه، كيف يوجد فيه ربطا في الكلام في من دون دلالة على ذلك المعنى؟ هل توجد ربطا؟ شنو توجد الربط؟ هي بالمعجز كما عبر. كيف يوجد فيه ربطا في الكلام؟ فإيجادية الحروف غير صحيحة، إذ إيجاده للربط فرع معنى سابق. إذن أكو معنى سابق، وهذا في ماذا يدل عليه؟ فكما أن الأسماء تدل على معنى سابق ولا توجد وليست موجودة بهذا المعنى وهي أخطارية، كذلك ماذا؟ كذلك الحروف تدل على معنى سابق على مرحلة الكلام فتكون أيضا إخطارية، فهذا الفرق غير صحيح. نعم، أكو معنى لإيجادية الحروف غير هذا المعنى، سيأتي بحلقة ثالثة. قال: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى الإسمية إخطارية والثانية الحرفية إيجادية، والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه. هاي والمستفاد من ظاهر، كأنما السيد يريد يرمي الكرة وين؟ في مقررين بحثه، يقول هم فهم من كلامه هذا، وإلا يبدو هذا مو مراده، هذا واضح البطلان، كأنما السيد لا يسلم بأن هذا مراد المحقق النائيني، واضح إن شاء الله. هذا فهم مقررين كأنما يريد يقول: والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه أن مراده مراد النائيني بكون المعنى الاسمي إخطاريا أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى وإخطاره، مو يوجده وإنما يخطره، موجود هو. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا، هذا تذكرون بأصول المظفر، الشيخ المظفر قال ماذا؟ قال بأن الدلالة التصورية ليست من الدلالة، لأن الدلالة التصورية لا يدل شيء على شيء، المعنى موجود في الذهن وهذا اللفظ مجرد يخطره، فهو من قبيل تداعي المعاني كما ذكر. هو هذا الآن يقول الاسم لا يوجد شيء، وإنما هو مجرد يستدعي ذاك المعنى الموجود في الذهن فيخطره لا أقل ولا أكثر. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله، مدلول الحرف، هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته. مدلولة نفس هذا الرب، فماكو معنى سابق، وإنما يوجد بنفس ماذا؟ يوجد بنفس الكلام، مدلولة يوجد بنفس الكلام، ولا يعبر عن معنى سأسبق رتبة من هذه المرحلة من مرحلة الكلام. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به بالحرف. قال: وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان، لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معناه. وهذا المعنى كما عبر البحث معنى أسبق، هذا موجود في مرحلة سابقة. كما بالبحث قرأنا عبارة: فإيجادية الحرف غير صحيح، إذ إيجاده للربط فرع معنى سابق، هكذا عبر. ولكن إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، أي على الجانب النسبي والربط في الصورة الذهنية. ونسبته، نسبة الحرف إلى الربط القائم في الصورة الذهنية، إذن أكو صورة ذهنية أكو ربط في الصورة الذهنية سابقة، وهذا الحرف يدل عليها، فنسبته، نسبة هذا الحرف إلى هذه الصورة الذهنية، هي على حد نسبة الاسم بالمعاني الاسمية. نفس الشيء، أكو بعض الطبعات على حد ربط الاسم، خطأ، مو ربط، على حد نسبة. عندكم ربط ونسبة؟ على حد ربطي؟ لا، نسبة يبدو الصحيح. على حد نسبة الاسم بالمعاني الاسمية، يعني كما أن نسبة الاسم للمعاني الاسمية هي الإخطارية، كذلك ماذا؟ الحرف المن للمعنى الحرفي نفس الشيء، كذلك هو أيضا يخطر ذلك المعنى، وذلك المعنى موجود في مرحلة سابقة. قال: على حد نسبة الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة، فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية. نعم، هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز به عن المعاني الإسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. قال: المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. الحروف قلنا بأن معانيها النسبة، يعني النسبة والربط، كل والأسماء معانيها قلنا معان استقلالية، معنى اسمي استقلالي، لكن كل حرف قد تجد في قباله معنى اسمي يوازيه في المعنى، فمن معانيها الابتداء تجد في إقبالها مفهوم اسمي وهو الابتداء، من معناها النسبة الابتدائية يوازيها معنى اسمي وهو الابتداء، إلى معناها نسبة الانتهاء تجد في إقبالها ماذا؟ معنى اسمي استقلالي وهو الانتهاء، وهكذا في وغيرها من الحروف. ولكن هذه المعاني الإسمية ليست مرادفة للمعنى الحرفي، والشاهد على أنها ليست مرادفة، لا يصح استعمال هذا المعنى الإسمي محل المعنى الحرفي، ولا أشكال بأنه في المترادفين يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. أما هنا لا يصح، فإذا قلت جئت من البصرة لا يصح إبدال من حرف هذا الحرف بالمفهوم الموازي له بالمعنى الاسمي وهو الابتداء، فلا يصح أن تقول جئت الابتداء البصرة. واضح؟ واضح الجملة غير تام، مفهومة غير واضح كما كان واضحا وكانت جملة تامة عند استعمال من. هذا يعني أنهما ليسا مترادفين، فلو كانا مترادفين يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. والسبب في ذلك في أنهما ليسا مترادفين ولا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر وما تقدم من أن الحرف معناه النسبة، معناه غير استقلالي هو النسبة، بينما الأسماء معانيها استقلالية كما ذكرنا. ولأن الحرف معناه النسبة كان الحرف مفهوم كما ذكرنا ومعناه لا يمكن أن يلحظ من دون الطرفين كما الآن تقدم في الفرق الأول بين الحروف، بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، بينما الاسم يمكن أن يلحظ منه مستقلا. وهذا نفس الكلام نجده في الهيئات، لأن الهيئات أيضا قلنا معناها معنى حرفي وهو النسبة، وهذه الهيئات قد تجد أسماء موازية لها في المعنى. فإذا قلت زيد قائم، زيد عالم، الهيئة هنا هي تدل على ماذا؟ على النسبة الإخبارية، يعني إخبار تدل على الإخبار شنو عن قيام زيد. فيمكن أن تعبر ويكون هناك معنى اسمي موازي له وهو الإخبار عن ماذا؟ عن قيام زيد. هذا إخبار عن قيام زيد هذا موازي لمن؟ لمعنى الهيئة المتقدمة، فإن معنى الهيئة المتقدمة هي النسبة الإخبارية وهذا يوازيها في المعنى. إلا أنه تلاحظون لم يصح إبدال الهيئة الإخبارية أو هيئة الجملة الخبرية إبدالها بهذا الاسم، فإن قولنا زيد قائم زيد عالم هذه جملة تامة يصح السكوت عليها، بخلاف قولنا ماذا؟ إخبار عن قيام زيد، ثم ماذا؟ إخبار لا يصح السكوت، ما به الإخبار عن قيام زيد. واضح إن شاء الله. هذا شاهد على أنه كما ذكرنا أنه لا ترادف بينهما، بين المعنى الحرفي وبين الأسماء الموازية لها في المعنى. قال مقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين، بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة، الشأن في المترادفين وأنه يصح إبدال أحدهما مكان الآخر، مع أن هنا لم يصح، إذن هما ليسا مترادفين، بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. والسبب في ذلك في أنه ليسا مترادفين ولا يصح إبدال أحدهما مكان الآخر، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، يلازم النسبة. إذا حصلت نسبة الابتداء فحصل ماذا؟ الابتداء. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل أو يفصل مدلول إلى عن طرفه. من هنا منين؟ ومن هنا لا، ومن هنا منين؟ ومن هنا
من الابتداء
لا يكون بدل الحرف، يعني لا يكون رديفا.
لا لا، هاي من هنا، هنا يا هو هنا
غير ابتداء.
لا، ومن هنا يعني من كون الحرف معناه النسبة لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفه، لأن معناه النسبة، فكيف يمكن أن يفصله عن طرفه؟ واضح؟ ما شخص الذات؟ واضح؟ ومن هنا من كون الحرف يدل على النسبة. إذا كان الحرف يدل على النسبة إذن لا يمكن أن يفصل ماذا عن طرفه؟ لم يكن بالإمكان أن يفصل أو يفصل مدلول إلى عن طرفه ويلحظ مستقلا. ليش؟ لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. واضح من هنا من كون مدلول الحرف النسبة لا يمكن أن يلحظ مستقلا، لأن النسبة لا يمكن أن تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها، لأن معناها مو النسبة، معناها اسمي استقلالي. قال ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل، لأن هيئات الجمل أيضا معانيها معان حرفية. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم. هيئة زيد عالم تدل على النسبة، نسبة الإخبارية، بينما الإخبار بعلم زيد هذا معنى اسمي استقلالي. قال إلا أن هذا الإخبار بعلم زيد، هذا التعبير الاسمي لا فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه هذا التعبير الاسمي لا يرادف مدلول هيئة ماذا؟ زيد عالم. ليش لا يرادفه؟ قال لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي وهو إخبار بعلم زيد لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. فإذن قولك إخبار بعلم زيد هذا التعبير الاسمي لم يكن وافيا ودالا على ما دلت عليه هيئة زيد عالم. لو كان وافيا ودالا بما ومرادفا لهيئة زيد عالم لكان كل منهما جملة ماذا؟ جملة تامة يصح السكوت عليها، بينما الواقع ليس كذلك. هذا يعني أنهما ليسا مترادفين ولا يدل على نفس ما دل عليه تلك الهيئة. قال تنوع المدلول التصديقي. تقدم بأن المدلول تصوري وشنو؟ تصديقي. والمدلول التصوري هو أن يدل اللفظ على المعنى الذي شنو؟ وضع له، على تصور المعنى الموضوع له بقطع النظر، قلنا حتى لو صدر ذلك اللفظ من اصطكاك حجرين. السبب في المدلول التصوري هو الوضع، واللفظ سبب لتصور ذلك ماذا؟ المعنى. هذا تقدم. وأيضا قلنا المدلول التصوري المدلول شنو؟ تصديقي. المدلول التصديقي السبب فيه هو الدلالة السياقية وحال المتكلم، سواء كان الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى هي دلالة اللفظ على أن المتكلم شنو يريد اختار المعنى في ذهن السامع، هاي السبب فيها هو ظاهر حال المتكلم، مو ملتفت هذا المتكلم، مو ما عنده وعي، ما عنده إدراك، مو نائم، نائم هذا ما عنده إرادة، لكن ظاهر حاله هذا يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. كذلك الدلالة التصديقية الثانية ظاهر حاله أنه جاد غير هازل، فهو مريد ذلك المعنى جدا. الدلالة التصديقية الأولى مطلقة من ناحية الكلمات، سواء كانت كلمة مفردة أو كلمة مركبة، كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو جمل. كلمة بسيطة شنو قلنا؟ كلمة بسيطة هي الموضوع بوضع واحد في مادتها وشنو؟ وهيئتها، كأسماء الأجناس وأسماء الأعلام، زيد أسد. أو كانت كلمة مركبة كضرب الفعل أو اسم الفاعل قلنا، أو كانت جملة زيد عالم، والجملة سواء كانت تامة أو شنو أو ناقصة، علم زيد مثلا. فالدلالة التصديقية الأولى تشترك في كل هذا، سواء كانت كلمة بسيطة قلنا مركبة والجملة تامة والناقصة. ليش؟ لأن كل هاي الأمور تصلح أن يكون المتكلم فيها قاصدا لإختار المعنى، مولودة فقد يقصد اختار معنى الجملة البسيطة، الكلمة البسيطة، وقد يقصد اختار معنى الكلمة المركبة، وقد يقصد اختار الجملة سواء كانت تامة أو ناقصة. بينما الدلالة التصديقية الثانية هذه خاصة بماذا؟ بالجملة التامة. ليش؟ لأن هذه هي التي تصلح ماذا؟ أن يكون قاصد فيها الإخبار والحكاية. حينئذ نقول هذا مراد جدي له أو هذا ليس مرادا جديا له، التي من شأنها أن يكون فيها المراد الجدي وعدمه هي الجملة التامة. أما إذا كانت مفرد أصلا مو جملة، فلما ما له معنى أن نقول شنو يريد جدا أو لا يريد جدا. نعم المفردة إلى معنى نقول هذا قاصد اختار اللفظ في معنى اللفظ أو ليس قاصد اختار معنى اللفظ. أما أنه مريد جدا أو ليس مريد جدا، شنو معنى الإرادة الجدية؟ ما له معنى. مولولا قال زيد، نقدر نقول هذا قاصد لإختار معنى زيد في لفظي في ذهن السامع أو ليس بقاصد. أما أنه مريد جدا أو ليس مريد جدا، ما إلى معنى إرادة جدية وعدم إرادة جدية. هذا إذا كان أكو شيء وراء ماذا؟ وراء إختاره في ذهن السامع، هو قاصد للحكاية أو ليس قاصد للحكاية جدا. هنا هذا جاي يستفهم أو بالاستفهام بالحكاية أو بالاستفهام مثلا بالإنشاء، فعلا هو يريد الإنشاء جدا أو ليس أو لا يريد الإنشاء جدا. فإذا الإرادة الجدية والدلالة التصديقية الثانية إنما تتصور فيما من شأنه ذلك، وهو الجملة التامة. الجملة التامة من شأنها أن نقول هو مريد جدا لها أو ليس ماذا؟ أو ليس مريدا، سواء كانت إخبارية أو ماذا؟ أو إنشائية. إخبارية يقول هل مريد جدا فعلا حكاية أو لا يريد جدا الحكاية والإخبار، هاي في الإخبارية. بالإنشائية يقول فعلا هو مريد للإنشاء، حتى جاي يستفهم أو جاي يطلب أو جاي يؤمر، مطلق الإنشاء. واضح إن شاء الله. لذا هو يقول بأن الدلالة التصديقية الأولى هي سنخ واحد، سنخ المدلول التصديقي الأول واحد يقول. شنو هذا السنخ؟ سنخ المدلول التصديقي الأول هو قصد اختار المعنى، بينما سنخ المدلول التصديقي الثاني يختلف، قد يكون الحكاية كما في الجملة الإخبارية، وقد يكون غير الحكاية كما في الجملة الإنشائية. وبالجملة الإنشائية أيضا يختلف، قد يكون مدلول التصديق مدلول الجدي طلب الفهم والاطلاع كما إذا كان الجملة الإنشائية هي استفهام، وقد يكون مدلول الجدي طلب إيقاع النسبة التامة كما إذا كان في الأمر صلي. فإذن سنخ المدلول التصديقي يختلف بينما الثاني، سنخ المدلول التصديقي الثاني يختلف بينما المدلول التصديقي الأول سنخه لا يختلف، دائما هو شنو؟ شيء واحد، وهو قصد اختار المعنى في ذهن المتكلم فقط وفقط. وهذا بخلاف ما ذهب إليه أو بخلاف مبنى السيد الخوئي في مسلك على مسلك التعاقد. قد تقدم بأنه أحد المسالك في الوضع، في وضع اللفظ للمعنى، هو التعاقد. فإنه بناء على هذا المسلك يكون الدلالة التصديقية حتى الثانية هي مسببة عن ماذا؟ عن الوضع والتعاقد، وليس السبب فيها هي الدلالة السياقية أو دلالة سياق الكلام وظاهر حال المتكلم. لا، هو نفس الوضع يدل على المراد الجدي الثاني، وذلك باعتبار أنه التعهد هو وضع، هو أن يتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصد تفهيم هذا المعنى. فإذا كانت الجملة إخبارية، جملة خبرية كزيد عالم، فهو يتعهد بالإتيان بهذا اللفظ إذا قصد الإخبار عن قيام زيد. واضح، قصد الإخبار عن قيام زيد الحكاية عن الخارج، مو قصد إخطاره، قصد الإخبار. يكون مراد ماذا؟ يكون هو المراد الجدي، فاللفظ يدل على المراد الجدي، نفس اللفظ يدل على المراد الجدي، نفس الوضع عفوا اللي هو التعهد يدل على المراد الجدي. إذا كانت جملة تامة، كذلك في الجملة الناقصة، في الجملة الناقصة وهي مثلا شنو؟ مثلا زيدون، علم زيد مثلا، جملة غير تامة، جملة ناقصة، فهو يتعهد بالإتيان بهذا اللفظ إذا قصد إخطار هذا المعنى الخاص. بعد هنا ما يجي إخبار، هنا يجي إخطار، لأنه مو جملة تامة، جملة ناقصة. فالمدلول التصديقي سواء كان الأول أو الثاني هو معلول لمن؟ للوضع بناء على مسلك التعهد، بخلافه على مسلك الاعتبار ومسلك القرن الأكيد. فإن المدلول التصديقي الأول والثاني وليس معلولا للوضع، وإنما هو معلول لظاهر حال المتكلم أو لماذا؟ أو لسياق الكلام. المعلول للوضع فقط وفقط هو من هو؟ الدلالة التصورية. قال: تنوع المدلول التصديقي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية. تنشئ منين هاي الدلالة التصورية؟ من الوضع، بسبب الوضع. ها، هذا على مسلك الاعتبار ومسلك القرن الأكيد. ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، من سياق الكلام وظاهر حال المتكلم. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات، سواء كلمات بسيطة أو كلمات مركبة، والجمل الناقصة والجمل ماذا؟ التامة. ليش؟ لأن كل ذلك يمكن أن يكون المتكلم قاصد لإختاري معنى في ذهن السامع. فتنشأ عندنا حينئذ الدلالة التصديقية الأولى. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، أما المفردات والجمل الناقصة ليس من شأنها أن تكون ماذا؟ مرادة جدا أو غير مرادة جدا. واضح؟ نعم، هي غايته يمكن أن نقول متكلم قاصد لإخطار معناها أو ليس قاصدا ماذا؟ لإخطار معناها.
شيخ، شنو النسبة المنطقية بين تصور الأولى والثانية؟
النسبة المنطقية لا تصوري الأولى والثانية، شو تقول؟
أنا أقول الأولى عم.
عم. من وجه مطلقا.
كل ولا شامل شو اسمه الإختار عن الإختار وقصد التفهيم.
عم من وجهه وعم مطلقا.
مطلقا.
عم مطلقا. شو تقول؟
الأولى والثانية.
النسبة بين الأولى والثانية.
الثانية
أعم من الأولى؟ يعني الثانية تتحقق في موارد لا تتحقق فيها الأولى، هذا معنى كونها أعم.
يعني
ما
تدل على الإخطار والمراد الجدي.
الشيخ ناظر الأعمية من جهة أخرى.
من وجه، من وجه، مو من وجه.
لا، الشيخ ناظر الأعمية من جهة أخرى، من جهة من جهة الدلالة أنها تدل على كذا وكذا. لا، ومن هاي الجهة، من جهة المصدر.
من وجه الشيخ.
من وجه؟ شلون؟
تكون الدلالة التصديقية الأولى.
هاي تصدق على ما تصدق بها المصدر.
إيه هاي من وجه، بس بيلون شلون هنا. يبدو أعم مطلق. كل الموارد التي تصدق عليها الدلالة التصديقية الثانية تصدق عليها الدلالة التصديقية الأولى. هي أدر الموارد التي تصدق عليها الدلالة التصديقية الثانية من هي؟ الجملة التامة، مو لولا؟ فتصدق عليها الدلالة التصديقية الأولى لولا؟ تصدق عليها. قصد التفهيم واختار المعنى. وبعض الموارد التي تصدق عليها الدلالة التصديقية الأولى لا تصدق عليها الثانية. فالأولى أعم. فأعم مصداق، هو النسبة من جهة المصداق؟ النسبة من جهة المصداق ومن جهة المفهوم.
هذا الرجوع مو موفق. إذا الرجوع على الرأي مو موفق.
إي نعم صح. قال: وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ. شنو هذا السنخ؟ وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، سواء كانت الجملة تامة، جملة ناقصة، أو أصلاً مو جملة مفرد. المعنى هو واحد، السنخ المدلول واحد في الدلالة التصديقية الأولى، وهو قصد الإخطار. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، هيئة الجملة، هيئة جملة زيد عالم. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، نسبة زيد عالم فعلا واقعة هاي. فالمدلول الجدي في قولنا زيد عالم هو شنو؟ هو طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. فاختلف المدلول الجدي. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. قال: ويختلف في ذلك السيد الأستاذ سيد الخوئي، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع ماذا؟ دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. الدلالة الناشئة من الوضع دلالة تصديقية. ليش؟ لأن الوضع تعهد، أتعهد بأن أأتي أن لا أأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت ماذا؟ الإخبار عن كذا مثلا. واضح إن شاء الله؟ ولا لا دلالة تصورية بحتة، فالدلالة التصورية موجودة في ضمن التصديقية. واضح؟ بخلاف على مسلكنا احنا، المسلك المتقدم والوضع هو السبب للتصورية فقط وفقط. قالوا: على هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة. مو الجملة الخبرية زيد عالم لما وضعت، وضعت لماذا؟ لمدلولها الجدي مباشرة. يعني أتعهد بالإتيان بهذا باللفظ إذا قصدت الإخبار عن علم زيد، فالموضوع له هو الإخبار عن علم زيد، قصد الإخبار عن علم زيد. فالجملة موضوعة للمدلول الجدي بخلاف على ما ذكرنا، الجملة ليس الموضوع المدلول، ما موضوع لقصد الإخبار كذا. وقد عرفت الحال في مبناه سابقا، كلنا مبناه وقلنا هذا المبنى شنو؟ ليس بتام. من المقارنة بين الجمل التامة والناقص هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.